شكرا سيادة الرئيس. أود في البداية أن أهني المملكة الأردنية الشقيقة على الانضمام إلى مجلس الأمن وعلى تولي رئاسة المجلس باقتدار منذ بدء مشاركتها في أعماله، وأهني كذلك تشاد ونيجيريا وليتوانيا وتشيلي على انضمامها إلى المجلس. كما أود أن أشكر السكرتير العام على عرضه هذا الصباح، وأؤكد مساندة مصر لما سيتضمنه بيان إيران باسم عدم الانحياز وجيبوتي باسم المجموعة الإسلامية. السيد الرئيس، إن استمرار قضية فلسطين دون حل رغم جهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن منذ نشأة الأمم المتحدة يؤكد استمرار تبعات هذه القضية على الشعب الفلسطيني وعلى جميع دول المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين. ومن أبرز مظاهر ذلك ما يحدث الآن في معسكر اليرموك في سوريا، حيث يموت لاجئون فلسطينيون من الجوع في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ينطبق هذا أيضا على غزة التي ما زال أهلها يتعرضون لحصار غير قانوني جائر، كما ينطبق على إسرائيل التي تشعر بتهدد أمنها على الدوام رغم ما تمتلك من أسلحة للدمار الشامل ورغم تفوقها النوعي في الأسلحة التقليدية ووسائل الإيصال. إن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تطورات متلاحقة تعكس بوضوح المرحلة الحرجة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية. واحد، استمرار الالتزام الأمريكي الذي لا يكل بمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل إلى اتفاق، وتواتر زيارات وزير خارجية الولايات المتحدة إلى المنطقة خلال فترة قصيرة من أجل ذلك، وهو ما نسانده بقوة ونتطلع لأن يؤدي إلى حل عادل يضمن إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة والاستقلال عاصمتها القدس الشريف على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 تعيش في أمن وسلام مع دولة إسرائيل. ثانيا، استمرت تصريحات كبار المسؤولين الرسميين الإسرائيليين التي تشكك في حل الدولتين وتشكك في وجود شريك حقيقي للسلام في الوقت الذي تطرح فيه قضايا جديدة تعقد من إمكانية التوصل إلى اتفاق. ومن ذلك تصريحات رئيس الوزراء بعدم استعداد قبول أي إشارة للقدس في مشروع الاتفاق الإطاري والتمسك بإقرار يهودية الدولة وبإبقاء المزيد من الكتل الاستيطانية غير الشرعية تحت السيادة الإسرائيلية. من ذلك أيضا خطة وزير الخارجية حول تبادل ونقل السكان إلى جانب تبادل الأراضي، وانتقادات وزير الدفاع للخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة والمطالبة ببقاء قوات إسرائيلية في غور الأردن لدواعي أمنية، رغم أن رئيس الموساد السابق أكد أن التواجد في غور الأردن قضية سياسية غير أساسية لأمن إسرائيل. ثالثا، تم الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، وهذا تطور محمود، لكن تلا ذلك طرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات القدس والضفة الغربية. قامت فرنسا والمملكة المتحدة وأسبانيا وإيطاليا باستدعاء سفراء إسرائيل لإبلاغهم بأن مثل هذه الإجراءات لا تساعد على نجاح المفاوضات، لكن حكومة إسرائيل تتجاهل الرسالة وقامت باستدعاء سفراء هذه الدول بدورها للاحتجاج على حرصها على تطبيق القانون الدولي وقرارات هذا المجلس. إن مصر تتطلع لأن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لوقف هذا التخريب المتعمد لفرص الحل السلمي، ونتطلع لأن ينفذ الاتحاد الأوروبي قراراته ذات الصلة بوقف التعامل مع المستوطنات، ونساند قرار شركة فيتنس الهولندية للمياه بتعليق أعمالها مع شركة المياه الإسرائيلية بسبب نشاط الشركة في المستوطنات، ونساند كذلك قرار صندوق المعاشات الهولندي بسحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية التي تمول الاستيطان. رابعا، استمر تعرض الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي المسجد الأقصى لهجمات المستوطنين ولقمع القوات الإسرائيلية، واستمرت الغارات الانتقامية على غزة وأسفر ذلك عن قتلى ومصابين. استمرت في المقابل حوادث إطلاق لصواريخ داخل الأراضي الإسرائيلية وإن لم تسفر عن قتلى أو مصابين، كما استمرت احتجاجات ومظاهرات الفلسطينيين ضد الاحتلال. باختصار، استمرت الضغوط على الفلسطينيين للتنازل عن حقوق أقرها القانون الدولي واعتمدتها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، مقابل وعود بتخفيف إسرائيل لمعدل انتهاك تلك الحقوق. إن أحداث الأشهر الثلاثة الماضية توضح أنه إذا كان أمن فلسطين لن يتحقق دون ضمان أمن إسرائيل، فإن أمن إسرائيل بدوره لن يتحقق على حساب أمن فلسطين. إن الأمن لا يتجزأ، إن الأمن لن يتحقق إلا من خلال السلام القائم على احترام حق الآخرين في الوجود واحترام حقهم كذلك في فرصة عادلة للحياة. أملنا أن تسفر الجهود الأمريكية عن حل يحقق المتطلبات الأساسية للسلام المستدام الذي يقوم على تحقيق المصالح المشتركة وليس على معادلة صفرية النتيجة. أنتقل الآن إلى الوضع في سوريا الذي يفرض نفسه علينا جميعا، فأؤكد ضرورة الحل السياسي من خلال الحوار. إن مصر تساند جهود السكرتير العام والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة لعقد مؤتمر جنيف 2، ونحيي قرار المعارضة الشجاع بالمشاركة في الاجتماعات، وندعو الحكومة والمعارضة إلى المشاركة بجدية للتوصل إلى الترتيبات اللازمة لمرحلة انتقالية تضمن الحفاظ على الوحدة الإقليمية والتماسك المجتمعي لسوريا تنفيذاً لبيان مؤتمر جنيف 1. ونؤكد في نفس الوقت أن ما يحدث في سوريا الآن لا يجب أن يحول اهتمام المجلس عن تنفيذ قراراته الملزمة بشأن بطلان احتلال إسرائيل للجولان السوري وضرورة انسحابها من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة. السيد الرئيس، أود في الختام أن أثني على جهود أنجيلا كين وكيلة السكرتير العام لشؤون نزع السلاح وسيجريت كاج الممثلة الخاصة المكلفة بتنفيذ التفاهم المتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية. لقد اكتفى مجلس الأمن في السابق بالتنفيذ الجزئي للقرار 687 بشأن نزع أسلحة العراق، وتقاعس عن تنفيذ الفقرة 14 التي اعتبرت أن هذه الخطوة يجب أن تقود إلى إخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل. حتى شهدنا استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا في أغسطس الماضي ليسارع الجميع إلى التفاهم على تدمير هذه الأسلحة. فهل علينا أن ننتظر تكرار مثل هذه المأساة قبل أن يتعامل المجتمع الدولي بالجدية المطلوبة وبدون أي تمييز مع مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط؟ لقد أودعت جميع الدول العربية مؤخرا خطابات لدى السكرتير العام لتؤكد التزامها من جديد بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، استجابة للمبادرة التي أطلقتها مصر خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة في 28 سبتمبر. إننا نطالب باقي دول المنطقة والدول الخمس الدائمة بالاستجابة لهذه المبادرة، كما نطالب السكرتير العام والدول المودع لديها معاهدة عدم الانتشار بمضاعفة الجهود لعقد المؤتمر المؤجل لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بأسرع ما يمكن، حتى نقضي نهائيا على احتمال استخدام هذه الأسلحة، وحتى نضمن للأجيال المقبلة منطقة مستقرة خالية من مقومات الدمار. أشكركم على حسن الاستماع.